Ne tri? Ya Allah. Ya Allah.
الرئيسية مالتكم وين؟ ومالت القناة تشتغل؟ بس ابي من احكي.
الاخ سيد تحكي هذا النكمات.
لا لا هنا صوت الناس.
يا الله يا الله يا الله يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير والإيمان والتوفيق والطاعة والرضا لرب العالمين. نسأل الله بحق نبيه الكريم وآل بيته الطيبين الطاهرين أن يجعلنا وإياكم من الصائمين ومن القائمين ومن الفائزين ومن المرحومين في هذا الشهر الكريم، ولا يجعلنا وإياكم من المحرومين، ويجعله شهر خير وبركة على المجتمع الإسلامي وعلى أتباع أهل البيت وعلى هذا البلد الجريح. ونسأل الله أن يفرج عنا فرجا عاجلا ويكشف الغم عن هذه الأمة. قضى الله الحوائج ويسر الله الأمور وشاف الله المرضى وستر الله العيوب وغفر الله الذنوب وكشف الله الكروب وقضى الله الديون وصرف عنا السوء والبلاء ودفع كيد الأعداء ببركة الصلوات ثلاثا على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين، آمين رب العالمين. حاسب النفس حسابا صادقا حاسب النفس حسابا صادقا علها تنجو وتحظى الخيرات لا تدعها في طريق مظلم تغفل القصد وتنسى الحسنات وارعها في كل آن ذاكرا ضغطة القبر وأهوال الممايات واعمل الخير تجده سلما واعمل الخير تجده سلما يرتقي فيك لأعلى الدرجات واترك الشر ولا تدنو له كل من داناه لاقى الحسرات إن من يزرع يجني ما نوى إن من يزرع يجني ما نوى جل من يبصر أخفى الخافيات روى الشيخ الصدوق بسند معتبر عن الإمام الرضا سلام الله عليه عن آبائه عن أجداده صلوات الله عليهم أجمعين عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شعبان خطبة يستعد بها الناس لشهر رمضان فقال صلى الله عليه وآله أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجاب فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم ووقروا كباركم وارحموا صغاركم وصلوا أرحامكم واحفظوا ألسنتكم وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم وتوبوا إلى الله من ذنوبكم وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم فإنها أفضل الساعات ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده يجيبهم إذا ناجوا ويلبيهم إذا نادوا ويستجيب لهم إذا دعوا. أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم، وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم. واعلموا أن الله تعالى ذكره أقسم بعزته ألا يعذب المصلين والساجدين وألا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الناس، من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. قيل: يا رسول الله، وليس كلنا يقدر على ذلك. فقال صلى الله عليه وآله: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشربة من ماء، فإن الله تعالى يهب ذلك الأجر لمن عمل هذا اليسير إذا لم يقدر على أكثر منه. يا أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه، ومن كف شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه، ومن أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه، ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه، ومن تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار، ومن أدى فيه فرضا كأن كان له ثواب من أدى 70 فريضة فيما سواه من الشهور، ومن أدى فيه فرضا كان له ثواب من أدى 70 فريضة فيما سواه من الشهور، ومن أكثر فيه من الصلاة عليه. ومن أكثر فيه من الصلاة عليه ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين، ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. أيها الناس، إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، فسلوا ربكم ألا يغلقها عليكم، وأبواب النيران مغلقة فسلوا ربكم ألا يفتحها عليكم، والشياطين مغلولة فسلوا ربكم ألا يسلطها عليكم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه آمين رب العالمين. يتطلب بعد المعرفة لهذا الأمر والاستماع لهذه الخطبة المباركة إظهار الاستعداد، ويتطلب ذلك من الجميع ولكن بمراتب مختلفة، لأن الاستعداد مفهوم مشكك، مفهوم مختلف فيما بين الأفراد كل بحسبه. هناك من له استعداد عال، هناك من له استعداد متوسط، هناك من له استعداد قليل، وهناك من هو ضعيف الاستعداد. وصراحة في هذه الجولة العبادية وفي هذه الرحلة الإلهية وفي هذه الضيافة الربانية تظهر علاقة الإنسان المؤمن الحقيقي بالله تبارك وتعالى، ويظهر الاستعداد الحقيقي الذي يكشف عن الشوق والمحبة والرغبة بالعبادة، ويكشف عن الامتداد الحقيقي والعلاقة الحقيقية بين العبد وربه. هناك علاقة شكلية، وهناك علاقة رمزية، وهناك علاقة وقتية. كل تلك العلاقات التي ذكرناها ليست لها قيمة وليس لها أي مفعول. الإنسان الذي له علاقة شكلية بالله لا يستفيد من تلك العلاقة، مظهره فقط يدل على أن له علاقة بالله، ليست لها تلك العلاقة أي أثر وأي مفعول، لا للإنسان ولا لمن يحيط وحول الإنسان. الذي له علاقة رمزية وقتية، علاقة ليست لها جذور وليست لها أسس يتحرك بها الإنسان، لا قيمة لتلك العلاقة. بأبسط بلاء وبأبسط امتحان وبأبسط وأصغر امتحان ميداني يفشل به ذلك الإنسان، لأن إيمانه شكلي، صبره قليل، فلا ينفع الإنسان تلك العلاقة بأي ميدان من الميادين إن لم تكن هناك علاقة قوية، علاقة متينة، علاقة دائمية. الذي يكشف عن هذا الموضوع، كل واحد منا يحب أن يضع نفسه في مثل هذا اليوم وفي مثل هذه الليلة في ميزان بينه وبين ربه، في ميزان بينه وبين الله، في ميزان الضمير، في ميزان الذات، ليكتشف هل له علاقة بربه، هل له علاقة بمن خلقه، هل له علاقة بمن أوجده، هل له علاقة بمن رزقه وقومه. لماذا نذكر هذه المفاهيم؟ هذه المفاهيم تأتي ومعها مقاييس، هذه المفاهيم تأتي ومعها ميزان. هذا الخطاب تكرر في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. بما احتج الله؟ بأي أداة احتج الله على الإنسان؟ اقرأوا معي وتأملوا. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وهي الأسس والجذور التي انطلق به الإنسان إلى حياته. لماذا يطالب الإنسان ببر الوالدين؟ مسألة تكوينية، سبب وجودك في الحياة الوالدين. شوف، وقل رب ارحمهما كما ربياني، إشارة إلى الحق التكويني قبل الحق التشريعي. ولذلك من المعيب أن توصي إنسان وتلح عليه تقول له دير بالك على والديك، وهي علاقة تكوينية ويتوجه إليها توجه فطري وتوجه اجتماعي. اليوم لما نلقى الإنسان مقصر مع والديه
لما نلقى الولد لا يبر بأبيه لا يبر بأمه نقطة عيب عليه هذا، لأن العلاقة تكوينية. شوف الله عز وجل يقرنها دائما: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ما قال وباتباع الرسل، ما قال وباتباع الرسالات، ما جاب هاي القضايا اللي هي أيضا مصيرية واللي هي أيضا مهمة، لا، ألا تعبدوا إلا إياه وبال. لذلك هذه مسألة إلها علاقة بتكوين الإنسان، بخلقة الإنسان، بوجود الإنسان. الله تبارك وتعالى في أكثر من مورد في القرآن يذكرنا بالجذر اللي انطلقنا من عنده، بالأساس اللي تحركنا من عنده، دائما يذكرنا بالخلقة: أنا ربكم، أنا إلهكم، فاعبدوني، فاتقوني. دائما هذا الخطاب متكرر. ليش؟ لأن أنت إذا يذكرك بأصل وجودك راح تنتبه وراح تتوعى للحق الثابت في رقبتك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ليش؟ الذي خلقك فسواك فعدلك. ففي هذا الشهر الكريم إضافة إلى وجود الاستعداد، فإن في الاستعداد وما وراء الاستعداد كاشفية عن العلاقة الحقيقية بين العبد وربه، بين الإنسان وخالقه. لدينا أكثر من مشكلة أيها الإخوة، لدينا حاجز يحول بين الإنسان وفطرته. الإنسان هكذا ثبت في الفلسفة والمنطق والأصول والعقائد، الإنسان لو خلي هو وفطرته فقط وفقط لعرف الله، لاتبع الله، لتمنهج بمنهجية الله، لاتبع الرسل. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: بعث الرسل ليستعدوهم ميثاق فطرته. الإنسان لو بقي والفطرة فقط، الإنسان لو خلي مع الفطرة فقط وفقط لعرف الله وعبد الله وأعطى حق الله. حقل وشطر في المعرفة، عندما يقسمون الفلاسفة والعلماء المعرفة يقولون المعرفة تقسم إلى فطرية وكسبية. فطرية يعني تحصل بالفطرة. بسم الله الرحمن الرحيم، من القائل؟ فطرة الله التي فطر الناس على فطرة الله. فطرة الله لغة الموضوع منسوب إلى الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. الإنسان لو خلي مع فطرته لعرف الله، لعبد الله، لتمنهج بمنهجية الله، ولا توجد لديه أي مشكلة. شوف هذا الموضوع وين يتضح؟ لما يجون الأنبياء ويدعون الناس، أكو واحد يستجيب بسرعة، أبو ذر بس سمع القضية إجا استجاب، عمار بن ياسر بس سمع القضية استجاب. يجي واحد يقولي بلال وعمار وأبو ذر شابعين ضيم، ومن إجاهم النبي قال لك خل نخلص، خل نتشلب بعباية النبي ونخلص. زين ذولا شابعين ضيم، ذولا شابعين قهر. مصعب بن عمير شبي؟ مصعب بن عمير مترف، مصعب بن عمير ابن عائلة فخفخة، ثوب من أثواب مصعب بن عمير كان يعشي له ويوكل له عشيرة كاملة، ثوب من أثوابه كان يكسي له فرد 100 نفر. مصعب بن عمير هم مثل بلال، هم مثل عمار بن ياسر، هم مثل فلان وفلان، تعبان وجوعان وكحيان ومريض. لا، هذا ابن عائلة وابن عشيرة. لكن لا، هؤلاء وجدوا في الإسلام حريتهم، وهذا وجد في الإسلام سمو ورقية واتباع للمنهج به، يعرف الله تبارك وتعالى. فلذلك لما يأتون الأنبياء ويرفعون نداء الله قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يعني معرفة الله الخالق الرازق اللي لازم تعبده. فتلقى ناس تستجيب، تلقى ناس تراوح، تلقى ناس تعاند وما تستجيب أبدا. ليش؟ لما تخلي القضية في التحقيق وتخلي القضية في ميزان التحليل والبحث تلقى المشكلة في الفطرة أن هؤلاء كان بينهم وبين فطرتهم حاجز. وهذا منطوق قرآني. اقرأ معي: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من بين أيديهم ومن خلفهم فأغشيناهم فهم لا يبصرون. من بين أيديهم سدا، ما يشوفون الحق من الباطل، ومن كان في هذه أعمى. لكن شنو معنى ومن خلفهم سدا؟ هو نظرية عقلية شوية، منطق عقلي. الإنسان ما يشوف من وراء، صح لو لا؟ من وراء ما يشوف، يشوف بس من أمامه. لكن هذا شنو مغزى القرآن لما يصير هيك موضوع فلسفي؟ هو مو خاضع للنواميس العقلية ولقانون العلية. الإنسان ما يشوف من الخلف، ما يشوف من وراء. ليش القرآن يقول ومن خلفهم سدا؟ يقول ها، من قد الحواجز اللي صارت بينهم وبين ما بين أيديهم ما قاموا يشوفون. يجي نبي، يجي نداء، يجي آذان، يجي شهر رمضان، ما يشوف القدامة حتى يستهدي به ويمشي. ومن خلفهم سدا، يقول لا يتمكن من الرجوع إلى فطرته، صار حاجز بينه وبين الفطرة. لأن الفطرة بالولادة تظهر، لحظة الولادة كل مولود يولد على الفطرة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله لذكره الصلوات. قضية كلية، كل مولود يولد على الفطرة، قضية ما بها نقاش. لكن شوف شنو الظروف، فأكو حاجز يصير بين الإنسان وفطرته يمنعه من معرفة الله ويمنعه من عبادته لله ويمنعه من التوجه لله. إخواني أخواتي آبائي أمهاتي، اللي عنده مشكلة بالعبادة والمعرفة مع الله، خلي يشخص أول تشخيص أن هناك مشكلة في الفطرة، وهناك حاجز بينه وبين فطرته. لأن لو خلي الإنسان والفطرة فقط وفقط لعرف الله وعبد الله. وهؤلاء علماءنا، أنا قرأت في وصية للشيخ المامقاني أعلى الله مقامه، عندما يكتب وصيته لذريته ويأتي بالآداب التي يتمنهج بها الإنسان على مستوى الخلق والأدب في كل أمور حياته، يضع لهم مقدمة عقائدية. هذه المقدمة العقائدية لمن يريد الاطلاع عليها، بل من يريد الانتفاع من هكذا وصية وكتاب، وهو يدرس في بعض الحوزات ويدرس في بعض المجالات العلمية والدينية، كتاب مرآة الرشاد. كتاب رائع جدا، كتاب ينفع للعلم والعمل، كتاب فيه مقدمة للشيخ المامقاني أعلى الله مقامه، مقدمة عقائدية موجز للأصول والفروع بلغة عقائدية ويفهمها الجميع، يستطيع أن يفهمها الجميع. عندما يمر في قضية التوجه الفطري يأتي بوصية من قبل أئمة أهل البيت يقول فيها، هذا محل الشاهد، يقول عليكم بدين العجائز. هاي شوية لفظة لطيفة، عليكم بدين العجائز. قبل لا نوضح شنو معنى عليكم بدين العجائز، أكو فرد فائدة لغوية، فائدة في اللغة، أن لفظة العجوز ليس لها معنى عرفي فقط، لا، معنى لغوي اصطلاحي. عرفا الناس يطلقون ويلفظون لفظة العجوز على المرأة فقط، على المرأة فقط، يقولون امرأة عجوز. لكن في اللغة العربية وفي اللغة التاريخية المتعارف عليها عند أهل الاختصاص والفن والذوق، أن لفظة العجوز تطلق على الرجل على المرأة في حد سواء. تقول رجل عجوز وامرأة عجوز. هسه أنت شايب إذا تقول له أنت رجل عجوز يشك ثوبه يجوز، وإذا بيده عصة يأخذ له وحدة من عندك. إذا تقول له أنت رجل عجوز ما يقبل، ما يقبل مثلا. مثلا هذه قضية اعتاد عليها الناس، بس هي باللغة بالاصطلاح بالاستعمال اللغوي يصح أن تقول امرأة عجوز ورجل عجوز. وهذه حتى كاتبينها بإحدى القراءات إذا تذكرون في السابق، هاي رجل عجوز أعمى راد واحد يعبره، وقصة معروفة مشهورة. إذن يقول عليكم بدين العجائز، ايش يقصد به؟ الناس الكبار، الرجل والمرأة ذو الشيبة اللي دينهم في الأعم الأغلب ما خاضع للفلسفة وما خاضع للأثر والمؤثر والاستدلال المنطقي وما خاضع للعلة والمعلول والاستدلال الفلسفي، لا، دينهم على الفطرة. حتى قيل في العرف أن بعضهم كان يصلي بهذه الطريقة: عصيتي وعبيتي والله أكبر. هذه كانت صلاته، ما كانت صلاته يدخل في جزئيات وواجب ومستحب وغيرها. شوف لفظة الوصية العقائدية المستنبطة من روايات أهل البيت: عليكم بدين العجائز. فالإنسان الذي بينه وبين فطرته حاجزا، هذا من يريد يعرف الله، من يريد يعبد الله، عند حاجز. فهسه اللي قاعد بالشارع واللي كاظ لأرقيلة ويفكر يلعب محيبس وما صايم شهر رمضان وعد مليون خطة هو ونفس الأمارة بالسوء، هو وشيطانه، هو وقناته الفضائية اللي راح تشتغل له، هذا أول مشكلة عنده ويا الفطرة. فاللي ما عنده شوف شوق ورغبة لأن يستعد لهكذا ضيافة ويستمع لهكذا كلام إلهي، لقد سمعناه قبل قليل، سبحان الله، يقشعر له البدن وهو بعد 1400 عام، كيف إذا سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ كيف إذا كنا جالسين تحت منبر النبي وينفض تلك الألفاظ المقدسة من فمه المقدس الذي كان يصفه أمير المؤمنين عليه السلام، يقول أن النبي كان إذا ابتسم خرج النور من فمه. إذن نحن اليوم بعد هذا العهد البعيد والزمن الذي قطع مسافة طويلة، ونحن نستمع من تلك الألفاظ يرحمكم الله، حيث يقول النبي: يا أيها الناس. العموم والشمول في الخطاب لا لفئة دون فئة ولا لزمان دون زمان، بل كلام النبي كما يقولون في المنطق على نحو القضية الحقيقية وليس على نحو القضية الخارجية. مو كان يخاطب مجموعة في مكان معين في معين وانتهى الكلام، لا، النبي كان يخاطبني ويخاطبك ويخاطب الأجيال التي تأتي من بعدي وبعدك، لأن هذا كلام، شوي انتبه لي مولانا، استنباطي، هذا كلام مستخرج من مفاهيم قرآنية، هذا كلام منتزع من بطون الآيات الكريمة. عندما يقول النبي هذا الشهر فيه كذا وكذا وكذا، يضع بين أيدينا الحقائق. فالحاجز الثاني الذي يمنع من معرفة الله ويمنع من شوف شوي انتبه لهذه المفردة جدا مهمة، من الإقرار بالعبودية لله، هو الحاجز بين الإنسان وعقله. عندما تكون هناك حواجز بين الإنسان وفطرته عرفنا بالإجمال، لكن هناك حاجز بين الإنسان وعقله، والحاجز بين الإنسان وعقله يظهر في صورتين. الصورة الأولى هو التعطيل للعقل، هو التدمير للعقل. الإنسان لا وجود لعقله، لا وجود حقيقي لعقله، لا وجود فعال لعقله، العقل مدمر، العقل منتهي، العقل لا وجود له. القرآن الكريم يحط لنا مشكلة وياه هذا الخير الصدق اللي يقول هاي المشكلة تنطبق علي لو ما تنطبق علي. بسم الله الرحمن الرحيم، لهم آذان يسمعون بها، لهم أعين يبصرون بها، لهم قلوب يفتهمون، عد إذن وعد لسان وعد عين بس القرآن يضع لنا حقيقة، يقول لهم آذان لا يسمعون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم قلوب. أنت من تسمع هيك آية كون أول شيء يبين عليك الخوف، كون يصفر وجهك. ليش؟ قل لي ليش. لأن هاي آية تخوف، هاي آية اللي يسمعها كون يحط إيده على قلبه، أخ بس لا آني. يجي واحد هسه الآن الله إن شاء الله يسبب أسباب النجاح لأولادنا، ويجي يوقف يقول يابا هاي 10 نتائج مال راسبين، وهاي 10 نتائج مال مكملين، وهاي 5 مال ناجحين، ويضيعون بالأسماء. الوجوه تصير صفر لو ما تصير صفر، خصوصا جماعتنا 3/4 دكة دبل، معتمدين على أسئلة سهلة، معتمدين على ظروف منا. ها شوف، لما تسمع هيك آية حط إيدك على قلبك، أول شيء تقوله نستجير بالله، أول شيء يقول نعوذ بالله، أول شيء يقول أستغفر الله، لأن خاف هذا الوصف القرآني ينطبق علي وأكون أنا من المشمولين. إخواني أخواتي آبائي وأمهاتي، أحد علمائنا سمع آية قرأت أمامه أخذ يبكي، قالوا ليش بيك؟ قالهم أخشى أن أكون أنا المخاطب بها. يا هي لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. نستجير بالله، شلون آية هذه؟ آية تخوف. أحد العرفاء لما سمع آية قرأت أمامه وقع مخشيا عليه، بعد استيقاظه قالوا له ما الأمر؟ قال خاطبني ربي. قالوا له مو أنت المخاطب؟ قالهم لا. ماذا قرأ القارئ؟ ويل للمطففين. الله أكبر، قرأ القارئ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. قالهم أنا المطفف. نظرية، يعني اللي يأخذ كثير ويعطي قليل. القرآن يقول اللي يأخذ هواي ويعطي قليل، لا هذا مطفف. وهاي الآية تنطبق تماما على 3/4 السياسيين عندنا، 3/4 السياسيين القدماء، وما ندري الجدد بعد، ما نعرف، ما ندري الجدد ايش وراهم، ما ندري. راح يرحمون الناس ويجتمعون بعد يومين ويخلصون الناس، مو مثل ذولاك اللي كانوا في الدورة السابقة اللي ختموها بصفحة سوداء ووصمة سوداء لصقت بهم، اللي هو آخر اجتماع وكان البلد محتاجهم والمجتمع محتاجهم، ما اجتمعوا حتى يخلصون الناس من الشدة. والصديق ايش وقت عنده الضيق؟ إذن هاي آية كون من تسمعها تحط إيدك على قلبك وتقول نستجير بالله. لهم آذان لا يسمعون بها، لهم أعين. من يقول عد عين يعني شنو؟ من يقول عد عين يعني شو؟ من يقول واحد عد إذن يعني شنو؟ يعني يسمع. من يقول واحد عد قلب يعني يفتهم يفقه. لكن القرآن يقول لهم آذان لا يسمعون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم قلوب لا يفقهون، إنهم كالأنعام بل نستجير بالله أضل سبيلا. نستجير بالله صم بكم عمي فهم لا يبصرون. نستجير بالله يعني هنا لا وجود للعقل، لأن آية سورة الزمر شو تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أصحاب العقول. فالإنسان إذا كان عنده حاجز بينه وبين عقله ما يعرف الله، إخواني ما يعبد الله. يجي شهر رمضان ويروح ومو يم الله، مو يم العبادة. ليش؟ لأن هناك حاجز بينه وبين عقله، لأن عقله مدمر، عقله محطم، عقله سيطرت عليه الشهوات. فرد رواية خلي بالك يمي عن أمير المؤمنين عليه السلام شوية تفرز لنا الأمور وتميز لنا الأمور. سئل أبو الحسن عليه السلام كما جاء في كتاب العلل للشيخ الصدوق أعلى الله مقامه، سئل أمير المؤمنين هل يكون الإنسان أفضل من الملائكة؟ هل يكون الإنسان أقل من البهيمة؟ سؤال موضوعي. قال بلى، يكون أفضل من الملائكة ويكون أقل من البهيمة. قيل كيف؟ قال الملائكة بعقل فقط، والبهائم بشهوة فقط، والإنسان ابتلي بهما، ألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من وقد خاب من. يقول أمير المؤمنين: إذا الإنسان تغلب عقله على شهوته صار أفضل من الملائكة، وإذا شهوته تغلبت على عقله صار أقل من البهيمة. إذا كان هناك حاجز بين الإنسان وعقله، ماكو عقل، ماكو تفكير، الفكر معطل. هواي ناس عندنا اليوم عدة عقل، يكف الموبايل يبدع، يكف الكمبيوتر يشتغل، بس بالشارع يقول لك: هسه احنا وين نروح؟ هسه احنا شو نسوي؟ هسه احنا نمشي ورا من؟ هسه احنا أسئلة ساذجة، أسئلة تفشل في 2014، اللي هو كون الإنسان يعرف وين يسوي وين يحط رجله وشوية يفتهم. خو مو يجي واحد بعد كمثلا اللي مخرب العراق كله، ايش كم نفر ينعدون على الأصابع اللي مخربين هذا البلد كله، ومبينة القضية، وذيك هي مبينة، ذيك هي واضحة. يوم اللي قاعد الإمام الصادق عليه السلام ويما أصحابه قاعدين، وكان يذكر برواية ظهور 12 راية في آخر الزمان، كلها رايات ضلال، رايات باطل ضد خط الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. فأصحاب الإمام قاعدين حاطين يديهم على خدودهم، واحد من عندهم تقول الرواية أخذ يبكي من أصحاب الإمام، أخذ يبكي. هاي رواية ينقلها الشيخ الطوسي وسندها صحيح، يعتمدون عليه العلماء. قال له: ما يبكيك؟ كانت الدنيا عصر وقاعدين يم الإمام الصادق. قال له: ما يبكيك يا هذا؟ قال: مولاي، تقول 12 راية كلها رايات ضلال ورايات باطل، فأين نذهب نحن؟ وين نطوا وجهنا؟ إذا 12 راية ضمن هاي الرايات كلهن باطل. تقول الرواية: كان الوقت عصرا والشمس بارزة نازلة، يشوفها كل واحد. قال له: التفت إلي هذا، باوع له. قال له: أترى الشمس؟ قال: بلى أراها. قال: والله الإمام الصادق، والله إن أمرنا لأبين من هذه الشمس. شوف كلام الإمام، صلوا على محمد وآل محمد ثلاثا وبأعلى أصواتكم. واضحة، يقول له القضية، ايش بدوخ روحك؟ فالعقل إذا دمر، العقل إذا صار بهذا المستوى، لا انتهى بعد. هذا هي أزمة الفكر اللي نعيشها في زماننا الحالي، لعله نوفق في الليالي القادمة نشير إلى هذا المعنى في أكثر من مرة. هاي الصنف الأول اللي هي التصوير الأول، أن القرآن يقول إذا الإنسان بينه وبين عقله حاجز ما يعرف الله، ما يعبد الله. قضية ثانية، القرآن يقول: لا، بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. أيضا لازم هنا نقول نستجير بالله، هنا الإله مو الله، الإله مو جبار السماوات والأرض، الإله مو الخالق. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، لا مو الله، الهوى، الشهوة، الغريزة، الأنا، العبادة من دون الله. لذلك يرادنا في هذا الزمان فأس إبراهيم، يرادنا يمين إبراهيم وفأسه، لنحطم كثير من الأصنام والآلهة من دون الله عز وجل. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، شهوة، الغريزة. فذوبان الأنا وذوبان الشهوة وذوبان الغريزة في هذا الشهر، أنفاسكم تسبيح، نومكم عبادة. هنا يبين الإنسان يعبد الله أم يعبد هواه، يتجه إلى الله أم يتجه إلى هواه. هذه قضية شوية رادلها تنظيم، حسن إدارة. إخواني أخواتي، ويا ريت الآباء والأمهات يلتفتون لهذا الجانب. نحن أمام كنز، نحن أمام عطاء لا نهاية له، لا بخل في ساحته، كما نقرأ: لا تزيده كثرة العطاء إلا كرما وجودا، إلا جودا وكرما. هاي لحظة الإفطار يراد لها استثمار، هاي لحظة الإفطار يراد لها فرد بعد معنوي لربط الإنسان بالله تبارك وتعالى. الفطور موجود وجاهز، والإنسان يضحي بلحظات ليقهر شهوته ويقهر غريزته ويرفع إيده إلى الله: إلهي لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت. ما يحط اللقمة بحلقة، ما يخليها إلا يلفظ لفظة. شوف أكو تخطيط، إذا تقرون مستحبات الفطور أكو تخطيط أنه إذا رفع اللقمة إلى فمه قبل أن يضعها يقول: يا واسع المغفرة اغفر لي. فرد بعد عميق، هذا ما يفهمه إلا الإنسان اللي منظم دوره ومنظم موقعه ومنظم وجوده المعنوي في ساحة الله تبارك وتعالى. هنا قهر الأنا وقهر الشهوة والإله الحقيقي يظهر في هذه اللحظة، وإلا الكثير للأسف عنده يصير عمى في تلك اللحظة، ما يشوف غير هالأواني من الطعام وهالسوائل، خصوصا في فترة الحر وخصوصا في شدة الظروف اللي قاعدين نعيشها في هذا الزمان. لا لا، لحظات بينك وبين الاستجابة، فرحتان للصائم: فرحة عند الإفطار وفرحة عندما يلاقي ربه، وهي لحظة عندما يلاقي ربه، لحظة قبل أن تضع اللقمة في فمك تطلب حاجة: يا واسع المغفرة اغفر لي. يستحب لك أن تتوجه. اليوم صار فرد تواجد على الإفطار، وهاي فرد لحظة عجيبة غريبة، قلنا لهم للكل الموجودين، هاي كلمة مني لله طلعت، كل الموجودين قلت لهم: لا تدعون بغير هالأدعية: اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم فرج عن العراق. هل لفتين ثلاثة ما تكلف، بس شعرك بمسؤولية. شوف فرد، امرأة عجوز لاقتنا قبل مدة، قطعت علي الطريق في النجف الأشرف، وامرأة كبيرة ولابسة نظارات، قالت: سيد جزاك الله خير، دقيقة تفضلي أمي. امرأة كبيرة قالت: أنا لي حاجة، كان معي شخص بصراحة، تدري تتوقع الحاجة، تدعي لأولادها مثلا تطلب لها فرد شيء، وإذا شنو طلب الحاجة؟ قالت: سيد ادعو للعراق. عجيب، هذا فرد توجه. هذا أنا قلت في محاضرة النجف، استيقاظ للشعور بالمسؤولية، شعور بالمسؤولية جماعي، شعور بالمسؤولية. قبل يومين ثلاثة لما تشرفنا بزيارة الأئمة تشوف هذا الدعاء بلهفة الكل، بلهفة الكل، ما كنا نسمعه سابقا. اللي ماسك شباك أمير المؤمنين، اللي عند شباك الحسين، اللي عند شباك الإمامين الجوادين، عند أبي الفضل: اللهم انصر جيشنا، اللهم فرج عن العراق. فالدعاء يكشف لك عن وجود شعور استيقاظ، وهو شعور بالمسؤولية. لذلك إذا كان هناك حاجز بين الإنسان وعقله لا يستفاد من معرفة الله ولا يستفاد من العبودية لله، فتكون حصته في هذا الشهر كما قال الإمام الصادق عليه السلام: الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر الكريم. من لم يغفر له في هذا الشهر فلينتظر إلى قابل، إلى شهر رمضان اللي يجي، أو يشهد عرفة، لأن هالموطنين المهمين في الاستجابة من قبل الله وبالذات غفران الذنوب. إخواني أخواتي، هذه الخطبة الشريفة فيها مضامين تكشف عن العلاقة الحقيقية بالله، عن الحب إذا كان موجود لله. لأن تدري أنت اللي يحب لواحد ينتظر لقاءه، اللي يحب لواحد يتوجه إلى دائما، اللي يحب لواحد يحب دائما يقعد وياه، اللي يحب لواحد ما يأذيه، اللي يحب لواحد دائما يراقبه ويصبو إليه. فهل نحن فعلا نحب الله كما هو يحبنا؟ هذه الكلمات التي يثيرها رسول الله في نفوسنا تكشفن عن عمق العلاقة. أختم الليلة بهذه القصة التي لها موعظة، وغدا لنا كلام إن شاء الله تعالى في عمق هذه العلاقة، لأن بقى أكو حاجز ثالث المقام ما يسع إلى بصراحة، وهو الحاجز بين الإنسان ودينه. شفنا الحاجز ويا الفطرة شي يسوي، الحاجز ويا العقل شي يسوي، أكو حاجز بين الإنسان ودينه. الناقشة غدا بإذن الله مع بعض مفردات خطبة رسول الله. يوم من الأيام، هذا درس كلش كبير، هذا درس كلش عظيم مربي، هذا درس يجعل للإنسان توجه حقيقي لله، توجه مو رمزي مو شكلي، هذا يزيل الحاجز عن الفطرة، يزيل الحاجز عن العقل، يربط الإنسان بدينه. هاي القصة بها موعظة، وهاي القصة بها مفردة كنت تتأمل بها بعد الصلوات ثلاثا على حب محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم. فرد يوم من الأيام الحجاج ابن يوسف الثقفي لعنة الله عليه وعلى كل حجاج، وخصوصا على صنف الحجاج في زماننا الحالي، هذا قاعد يأكل بالصحراء، مسافر هو ومسوي له وليمة، وليمة حاكم بعد، وليمة طاغي، وليمة دكتاتور، وليمة مترف. فأثناء ما وضعوا له الوليمة ووضعوا له كل المائدة، قال لهم شوفونا واحد مستطرق جيبوه خل ياكل وياي، يريد يسولف يريد يحكي. يمنى يسرى جابوا لهم فرد أعرابي بالصحراء والجو الحار هذا، جابوا لهم أعرابي وقف قدامه قال له اجلس وكل معي. طبعا المائدة تشهي الماء يشتهي، لأن ما حاطين هالأصناف وتعبانين عليها. شنو جاوب هذا الرجل الأعرابي؟ شنو جاوب؟ قال له دعاني من هو أكرم منك. شوية أوقف، هسه هاي هم حكاية بليغة، بليغة هاي، من تقول للواحد دعاني من هو أكرم منك، واثنين هاي حكاية ما تنحكي للحجاج إلا يقولها واحد شجاع. الحجاج ما يتحاكى، لا يفهم غير لغة السيف والدم، لا يفهم غير لغة الانتقام والقتل، شلون يقول له هذا أنا دعاني من هو أكرم منك؟ فالحجاج شوية طول خلق، وهم مو الخاطر هذا لأن قاعد يأكل على اللقمة، طول خلق شوية. قال له ومن هو الذي دعاك؟ يعني سؤال مفروض، كلمة بليغة. قال له دعاني ربي. الحجاج ملعون، سوى روحه ما يفتهم، قال له ماذا تقصد؟ هي مبينة، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، الصوم ضيافة الله، اللي يصوم يكون في ضيافة الله. قال له وماذا تقصد؟ قال له أنا اليوم صائم، فدعاني من هو أكرم منك. فسر له، كنت تفهم بعد هاي المفردة أنك دعاك أكرم الأكرمين، أنت في الضيافة الإلهية، خطار الله عز وجل، والله ما يرد خطار وما يفش الخطار. شوف الجو كان جدا حار، قال له ويحك أصوم في مثل هذا الحر الشديد؟ تصوم بهيج يوم؟ قال له أصوم في مثل هذا اليوم ذو الحر الشديد ليوم أشد منه حرا. النبي شي يقول بالخطبة قبل قليل سمعنا، اذكروا بجوعكم وعطشكم في جوع يوم القيامة وعطش. الحجاج هم هنا موقفة تأزم، قال له ويحك افطر اليوم وصم غدا. أكو عندنا روايات أنك إذا دعيت إلى وليمة وكنت صايم صوم مستحب، لب دعوة المؤمن، المؤمن مو الحجاج. فقال له ويحك افطر اليوم وصم غدا. قال له بلى سأفطر اليوم وأصوم غدا ولكن بشرط. قال له شنو؟ قال له أن تضمن لي البقاء ليوم غد. انطيني ضمان أنا باقي الباكر، هسه أقعد أفطر وآكل وياك. قال له ويحك، ومن يضمن؟ ومن يضمن؟ الحجاج بقيليح، وهذا إلحاح الحجاج نهايته يعني السياف يشيل سيفه خلص، بعد يأكل غصبا عليه، غصبا عليه يأكل. فقال له ويحك كل. ما تحمل الحجاج هاي النظرية العقائدية الأخلاقية، دعاني من هو أكرم منك، هذا بضيافة الله يعتقي، هذا خايف من يوم القيامة، وهذا الحكي ما يصرف للحجاج. الظالمين والديكتاتوريين واللي يتسلطون على الرقاب وعلى على أموال ومقدرات الناس، واللي منهم الطغاة والناس الفاسدة في السياسة والحكومة، ما يردون الناس يرتبطون بالله، ما يردون الناس يرتبطون بالآخرة، كن يرتبطون بهم، عباد إلهم يصيرون، عبيد إلهم، خدم إلهم. فهذا الحكي ما ارتضى الحجاج. قال ويحك كل، إن الأكل لطيب، كل، اجلس وكل معي. زين شي خلص هذا الرجل الأعرابي من هاي الأزمة؟ طلع له بدليل، قال له أكلك ليس بطيب. شوف أكلك ليس بطيب. طبعا الحجاج قاعد يأكل، ومثل ما يقولون بالفلسفة والمنطق عنده علم حضوري بالطعام، مو تصورات، مو علم حصولي، أكل طيب لو مو طيب واحد يصور لك، لا قاعد يأكل وما تديده بالطعام. قال له ويحك الأكل طيب، شنو تقول مو طيب؟ إن لم تأتني ببينة أضرب عنقك. قال له ما طيبه الخباز ولم يطيبه الطباخ، بل طيبته العافية. العافية هي طيبة الطعام، ولذلك الإنسان بلا عافية لو يحطون له العسل شنو؟ لو يحطون له شنو من أكل؟ الإنسان المريض، الإنسان العليل، اللي خصوصا بعض الأمراض لها علاقة بالأكل وتمتنع عن الملح وغيرها، شنو قيمة الأكل؟ فهنا خجل الحجاج وفشل. قال له ابقى عند من هو أكرم مني، ابقى في ضيافة من هو أكرم مني. لكن الانطلاقة لما قال له تفضل وكل معي، قال له دعاني من هو أكرم منك. فهل تعتقد يا مؤمن يا مسلم أنه دعاك من هو أكرم من في الوجود؟ شوف هذه النقطة الجوهرية اللي نتعلمها من خلال هذا الكلام المبارك في ضيافة هذا الشهر الكريم. وهالنقطة هاي، هالنقطة، شوف، فسلوا ربكم بنيات صادقة، توجه إلى الله بقلب صادق، فرصة للتربية وفرصة للإعداد. الرواية عن أمير المؤمنين تقول، والله رواية هواي هواي ترغب، رواية هواي تحرك، تحرك ذات الإنسان باتجاه الله، أن الله تبارك وتعالى، هذه الرواية تقول أن الله تبارك وتعالى في كل يوم من أيام شهر رمضان يقول، ينادي 3 مرات في اليوم، ألا من سائل فأعطيه، ألا من تائب فأتوب عليه، ألا من طالب للمغفرة فأغفر له. طلب عجيب وعرض عجيب، ونحن بحاجة إلى ذلك، وجاي نشوف ذنوبنا وين وصلتنا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. غدا نتكلم عن التلوث اللي وقع علينا وحجز الفطرة وحجز العقل وحجز الدين، ولوث العلاقة مع الوالدين، ولوث العلاقة بين الزوج وزوجته، ولوث العلاقة بين الأولاد وآبائهم وأمهاتهم. ألا ترون ما يجري علينا؟ ألا ننتبه لأنفسنا اللي تسلطوا علينا هكذا ظالمين، ونجسوا هذه الأرض، وأخذوا يتبخترون في الأرض، ونحنها ما بين مطرقة وسندان، ما بين خائن، ما بين جبان، ما بين متخاذل، ما بين عبيد للمادة. ما أشبه تلك الأيام بتلك الأيام التي مرت على الحسين عليه السلام، ما أشبه تلك الساعات التي هي مرت على أبي عبد الله. هم أكو متخاذل، هم أكو جبان، هم أكو خائن، هم أكو شامج، وهم أكو صديق مخلص، ولكن ما أقل المخلصين، ما أقل الشجعان، ما أقل الثابتين. اختبار، اختبار كبير، وهذا اختبار الصوم كبير، واختبار أرض المعركة كبير. ونتعلم من الحسين الثبات، ونتعلم من الحسين بأبي وأمي يا بسريج ويقاتل، نتعلم من الحسين التضحية. الحسين أعد لهذا الموضوع إعداد، الحسين هيأ لهذا الأمر عدة أمور، ومن ضمنها هالبيت وهالأسرة اللي أخذ حتى عائلته وياه، وحتى الطفل الرضيع أخذ وياه. الطفل الرضيع كان له دور في كربلاء، الطفل الرضيع أخذ ويا تلك المسيرة العظيمة وتلك الثورة التي نقطف بثمارها إلى يومنا هذا. ويخرج من المدينة وهو يقول: سأمضي وما بالموت عار على الفتى، إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما، وواسى الرجال الصالحين بنفسه، وفارق مثبورا وخالف مجرما، فإن عشت لم أندم، وإن مت لم ألم. كفى بك ذلا أن تعيش وترغم بأبي وأمي. خرج ومع عياله ومع أطفاله، وهالاعتراضات اللي صارت عليه في الطريق: يا أبا عبد الله، أنت تقول أنك مقتول لا محالة، فلماذا تأخذ عيالك ولماذا تأخذ أطفالك؟ قال: شاء الله أن يراني قتيلا، وشاء الله أن يراهم سبايا. لكن مع هذا تشوف الحسين ترك له فرد نفس، ترك له فرد وردة ذابلة في أرض المدينة. مع هذا كله الحسين بأبي أمي هيئ يعبئ، مستعد تماما ويهيئ حتى أسرته، لكن ترك له طفلة من أطفاله كانت عليلة. سبحان الله، هذا المرض اللي حجزها ومنعها أنها تلتحق بهذه الأسرة وبهذه القافلة التي ستقود ثورة تعم الأرض جميعا وتعم المجتمعات كلها في كل بقاع الأرض وكل الأجيال. وإذا هذه الطفلة المرض يمنعها، وتباوع الأهلها يعدون بالسفر وما حاسبي لها أي حساب. إحنا اليوم نمر بهالطفلة العليلة فاطمة، وريدها تلتفت لجرحانا وتلتفت لأبنائنا ولكل مريض من المؤمنين والمؤمنات. هالطفلة لما علمت أن أبوها الحسين راح يسافر، وحتى ما أخذ وياه الطفل الرضيع وما أخذ وياه كل أفراد الأسرة، اتعشمت أن تروح وياهم، حسبت حساب أنه راح يشملونها في رحيلهم. لكن تباوع هالطفلة، شو ما عادي لها إعداد، ما مهيئي لها، ما حاسبي لها حساب، تقول أنا جوعدة، أنا جوعدة وحمى الطعن. والله طعنهم وجني غريبة وما عاد منهم، ويحملون وانا اتفكر لهم الإمام الحسين: بني فاطمة، نستودعك الله، بني يا سفر بعيد وجسمك نحيل ومرضك شديد فالسفر محرم عليك بني فاطمة. قل أبويا أبويا خذون وياكم وازرج الخير. يا الله يا الله أبويا خذوني وياكم وازرج الخير وحط فراشكم لا تجلجل أبويا خذوني وياكم وخذوني والله عقبكم يا أهلي يعمل عيوني أبويا يا أبو علي يا أبويا أبويا وحدي وحدي وغريب لا تخلوني. أخذت تجلس خلف الباب لما طال عليها السفر وطال الغياب وأخذت تجلس خلف الباب. الله تقول أنا قعيد أنا قعيد على درب اليمر والله على درب اليمرون وناشد اليرحون والله ناشد اليرحون والله ويجون شنو والله ويجون بأخبار الغابرية بل شيدرون الحسين بلا ناصر ولا معين. ما هي أخبار الغابرية؟ زينب تجود بنفسها من أجل أن تظلل لأبي عبد الله. زينب وصلت إلى الحسين فرأته بهذا الحال ظمآن عطشان تقول يا ناس يا ناس درب المجرى عملي والله درب المجرى منين عطشان خي يا مسلمين. بويا اول ليله اول ليله واول مجلس وهالدمعه وهالعبره هاي افتح ايدك واطلب راح اقرا لك بونه العراق ها بونه هالبلد الجريح. الله يفرج عن العراق الله ينصر ابنائنا في كل مكان وجيشنا بانه العراق ها.
قل اخويا انا ما بعيني دمع وزقي والله وزقيك ولا المجروح حتى قعد وداوي
هنياله اللي يجاوبني هنياله إخواني أنا أرجوكم هذا الرجاء وخادمكم وانت اللي تشاهد واللي تسمع واللي في كل مكان افتح قلبك ومد إيدك وتوجه وياي.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمت وكرمت وشرفت وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. افتح قلبكم ايدك وارفع صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم. أما وين الشباب؟ أما يجيب يا الله، أما يجيب. خمس كلمات يا أولا ويا آخرا ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم دعاء الفرج. اللهم كل يا الله شباب صلوات يا ربي في هذه بارك الله فيكم، الله يطيب أنفاسكم حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم. شباب ارفع صوتك. ثلاثا عجل صرخة العراق. صوتك صوتك اكشف هذه للمرضى للمرضى. يا من اسمه ثلاثا يا سريعا إلهي بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله. إلهي بمصيبة الحسين. إلهي بغربة إمامنا المهدي يا الله. فرج عنا يا الله، اجعل بلدنا آمناً ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. إلهي اكفنا شر الأشرار، كيد الفجار، طوارق الليل والنهار، إلا طارق يطرق بخير. اقرأ معي: اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والكافرين، واهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. ارفع صوتك: ثبتنا على ولاية أمير إلهي، اجعلنا في هذا الشهر من المرحومين، ولا تجعلنا من المحرومين. إلهي، من كان مريض أو عنده مريض ممن أوصانا بالدعاء والمنظورين، من عليهم بالشفاء والعافية يا الله. المحرومين من الذرية قر عيونهم، فرح قلوبهم، انصر جيشنا وأبناءنا الذين يحامون ويدافعون عن هذا الوطن وعن هذا المجتمع في كل مكان. سدد خطواتهم، ثبت أقدامهم، اجعل القوة والشجاعة في قلوبهم يا رب العالمين. اطلبوا حوائجكم، وفق الساعين والمؤسسين في هذا المكان وهذا المسجد. الرحمة والغفران والسعادة للسيد السيد عباس رحمة الله عليه. نسألكم الدعاء، اللهم يوفق الواقفين جميعا بخدمة المجلس. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الهدى والإيمان، أموات الحاضرين والسامعين والعلماء والشهداء والصالحين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.